وطبيب الحديث في علمه. وأيضا مسلم من شيوخه الإمام الترمذي، أو الإمام الترمذي أيضا الترمذي من تلامذة الإمام مسلم. ونجد أن الإمام الترمذي لم يروي عن مسلم أيضا إلا حديثا واحدا في صحيحه، وهو حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أحصوا هلال شعبان لرمضان. يعني هذه قد تكون عادة عند العلماء أو عند بعض العلماء أنه لا يروي أو لم يروي من أو عن شيخه شيئا من العلم. أما طلب الإمام مسلم للعلم فقد طلب العلم رحمه الله تبارك وتعالى وهو في صغره، وكان قد ولد ببلدة يقال لها نيسابور، وبدأ في طلب العلم في سنة 18 و200، ثم رحل وحج ورحل إلى كثير من البلدان ولقي كثيرا من الشيوخ، وكان رحمه الله يتقوى بالحلال. من مسلم كان يتقوى بالحلال، فكان له عقار وهو الذي يقال له ضيعة، وكان له تجارة يتجر فيها، فكان يتجر ويأكل من تجارته، وكان له عقار يكريه ويأخذ من أجرته يعيش عليها. والإمام المسلم رحمه الله يعني كان يفعل هذه الأمور، وفي المقابل يحافظ على طلبه للعلم حفاظا شديدا. وكان النهي كما قيل: من هنان لا يشبعان، طالب علم وطالب مال. فكان نهي بالعلم، كان إذا يعني بدأ في العلم كأنه الهيم في طلبها للماء، كأنه الإبل شديدة العطش في طلبها للماء، فكان نهوما في طلب العلم. حتى أنه ذكر سبب عجيب في وفاة الإمام مسلم رحمه الله، أنه سئل عن حديث فقال: لا أعرفه، ثم أخذ يبحث عنه، فدخل إلى داره أو إلى غرفة في داره وبين كتبه، وكان قد أهدي له زنبيل من تمر، فجلس طوال الليل يبحث في الكتب ويأخذ من هذا الزنبيل تمرة تمر، فأخذ يأكل ويأكل حتى أنه لم يشعر بنفسه حتى مع أذان الفجر، فوجد ما كان يبحث عنه، فسبب له ذلك نوع من التخمة، فمات رحمه الله تبارك وتعالى رحمة واسعة. وكل ذلك كان يبحث عن مسألة ثم هو لا يشعر أو لم يشعر بما أحدث من مرض ببدنه يرحمه الله تبارك وتعالى. أما سبب تأليف الإمام مسلم لهذا الصحيح فإن هناك يعني أمور في غاية الأهمية ينبغي أن نعرف لماذا ألف الإمام مسلم هذا الصحيح. وقفت في الحقيقة على ثلاثة أسباب أو سببين لسبب تأليف الإمام مسلم لهذا الكتاب. أما السبب الأول فقيل أنه جاء إجابة لتلميذ أو إجابة لبعض تلاميذه الذين سألوه أن يكتب لهم كتابا يجمع فيه الصحيح، وقد نص هو على ذلك في مقدمة صحيحه صحيح الإمام مسلم. وبالمناسبة مقدمة صحيح مسلم من الكتب التي حوت علما كثيرا، مقدمة صحيح الإمام مسلم فيها علم كثير، فهو ينص على ذلك لنفسه فيقول: ثم أنا إن شاء الله ثم إنا إن شاء الله مبتدئون في تخريج ما سألت تأليفه على شريطتي سوف أذكرها لك. يعني ألف هذا الكتاب على شرطه الذي قلناه أنه اشترط اللقية والمعاصرة، فألف هذا الكتاب المسمى بصحيح مسلم. والسبب الثاني نعم الإمام مسلم اشترط المعاصرة ثم الإمام مسلم رأى كثرة ما قذف في الأسواق وما ألف الناس في الحديث في زمنه وفيه الغث والسمين وفيه الصحيح والضعيف، فخشي على سنة النبي صلى الله عليه وسلم أو غار على سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فنشط لجمع أحاديث النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم ليجمع أحاديث أو ما صح من أحاديث النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ولم يذكر مثلا مثل ما ذكر الإمام البخاري أن شيخه إسحاق بن راهوية ابن راهوية أمره أن يجمع كتابا، ولم مثلا يعني لم يرد أن مسلم رأى رؤيا مثل ما رأى البخاري رحمه الله، أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم وهو بيده مروحة يذب عنه صلى الله عليه وسلم، فقيل له إنك تذب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أو عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن إمام مسلم لما رأى العوام يتحدثون بحديث الرسول صلى الله عليه وسلم ودخله الباطل والمنكر والموضوع والضعيف، فأخذته الغيرة على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فألف كتابه ليغني الناس بهذا الكتاب ويكف الناس عن نسبة الأحاديث إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما عدد ما في صحيح الإمام مسلم، فالإمام مسلم ألف هذا الكتاب وجمع فيه من الحديث الصحيح نحو 4000 حديث صحيح من غير المكرر، نحو 4000 حديث صحيح من غير المكرر. أما بالمكرر فإن عدد أحاديث هذا الكتاب يصل إلى 12000 حديث، 12000 حديث. ويعني اختلف الذين عدوا أحاديث صحيح الإمام مسلم في العد يعني، ولكن التفاوت في الأرقام ليس بكبير، منهم من قال 10000 ومنهم من قال 12000 ومنهم من قال 4000 واقتصر على ذلك. والجامع لهذه الأقوال أن ما ذكره الإمام رحمه الله من الأحاديث من غير المكرر وصل إلى 4000 حديث، وأما بالمكرر فوصل إلى 12000 حديث. قال ذلك من تلاميذ الإمام رحمه الله تبارك وتعالى وأخبروا بذلك أن الإمام ألف هذا الكتاب وجعل فيه 12000 حديث. أما مدة تأليفه لهذا الكتاب، طبعا أنا ذكرت لكم الإمام البخاري ألف كتابه قد إيه؟ في قرابة 20 أو 26 سنة. أما مسلم رحمه الله فألف كتابه في 15 سنة، في 15 سنة. يقول تلميذه وقليمه أحمد بن سلمة إن مسلما مكث في تأليف هذا الكتاب 15 سنة. وبلا شك أن هذا الوقت وقت طويل، لكن يعني الذي جعل الإمام مسلم يمكث كل هذه المدة انتقاؤه للأحاديث وحرصه على انتقاء الأحاديث، لعلم بأن هذا الأمر ليس أمرا هينا، وإنما يعلم أن ذلك الحديث نقل عن الرسول صلى الله عليه وسلم، وهو يعلم قول الرسول صلى الله عليه وسلم من حدث عنه بحديث وهو يرى أنه كذب فهو أحد الكذابين. ويعني كان رحمه الله شديد الحرص على حفظ سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فكانت غيرته على سنة النبي صلى الله عليه وسلم سببا دافعا لجمع هذا الكتاب العظيم المبارك. فالإمام مسلم رحمه الله أثر عنه أنه قال كما قال ابن الصلاح رحمه الله بلغنا عن مكي بن عبدان قال سمعت مسلم بن الحجاج يقول لو أن أهل الحديث يكتبون 200 سنة الحديث فمدارهم على هذا المسند، يعني لو قعدوا يألفوا 100 سنة حيرجعوا برضو إيه للكتاب اللي هو جمع. طيب هل هذا الكلام من الإمام مسلم رحمه الله يعني فيه نوع من المبالغة؟ فنقول لا، لأن الإمام مسلم رحمه الله اشترط شروطا عجيبة في جمعه للأحاديث وانتقى هذه الأحاديث انتقاء عجيبة، فقد جمع هذه الأحاديث يعني هذه ال 12000 حديث من بين 300000 حديث. يتخيل رجل في محفوظاته الصحيح 300000 حديث، أو في محفوظاته 300000 حديث صحيح بالحسن فانتقى منها 12000 حديث، 12000 حديث، كل ذلك من أجل أن يتحرى الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. فالسؤال هل استوعب الإمام رحمه الله كل الأحاديث الصحيحة؟ لأن الإمام مسلم يقول انتقيت هذه الأحاديث انتقاء جيدا، فهل استوعب الإمام مسلم رحمه الله ذاك الأخير أبو أحمد أو من أحسن إليه، فهل الإمام مسلم انتقى الأحاديث الصحيحة أو استوعب الأحاديث الصحيحة كلها، يعني لم يعد هناك حاجة لغير الأحاديث التي وردت في صحيح مسلم؟ فنقول فعلا من نظر في كتاب الإمام يجد أنه ألف هذا الكتاب وجعله كتابا صحيحا كما أجمع أهل العلم إلا من شذ من أهل العلم كما سنبين في نسبة بعض الأحاديث أو في حديث على بعض الأحاديث الموجودة في صحيح الإمام مسلم. ولكن هذا الكلام في الغالب خرج مخرج كلام الأقران, خرج مخرج كلام الأقران كما قال الحافظ الذهبي رحمه الله تبارك وتعالى بسنده عن ابن عباس للأقران أشد تغايرا من الإبل في زرابها, من الإبل في زرابها أشد تغايرا من الإبل في زرابها. لأنت تعلم أن إذا كان هناك إبل أو جمال أو جنس مثلا الوحوش من البقر وغيرها إذا كانوا في مكان واحد فإنهم إيه يتغايرون, يقوم بينهم إيه بعض المهاوشات والمناوشات, فكذلك أهل العلم يكون بينهم مهاوشات ومناوشات من باب العلم, من باب العلم. فلم يستوعب الإمام مسلم, لم يستوعب الإمام مسلم كل الأحاديث الصحيحة, إنما جمع جزءا كبيرا منها, إنما جمع جزءا كبيرا منها. وجمع الإمام مسلم لهذا العدد الهائل وهذا الكم الهائل من أحاديثه الصحاح جعل بعض الناس يتغير عليه حتى من أحبابه وحتى من أقرانه بل حتى من مشايخه. فيروى أن الإمام مسلم رحمه الله كان عند أبي زرعة الرازي, وأبي زرعة الرازي من شيوخ الإمام مسلم, وكان يذاكره ثم قام, فلما قام من عنده قال رجل لأبي زرعة إن هذا, وأشار إلى مسلم, قد جمع 4000 حديث صحيح. فقال أبو زرعة ولمن ترك الباقي, يعني لما ذلك وحده جمع 4000 حديث ولمن ترك الباقي. ثم ذكر بعد ذلك كلاما قال إنه يطرق لأهل البدع علينا, يقصد أنه حينما يفرد هذه الأحاديث الصحيحة ومجموعها 4000 حديث كأنه يقول ليس هناك من الحديث الصحيح سوى هذه 4000 حديث, فيشكك الناس في أحاديث من؟ شيوخه وأقرانه وإخوانه, كانوا يعني يطرق أهل البدع عليهم, يعني أهل البدع يبدأوا يخبطوا إيه؟ يخبطوا عليهم ويخبطوا فيهم يعني, خدت بالك؟ والحقيقة أن مسلم رحمه الله لم يدع ذلك لا هو ولا شيخ البخاري, يعني لم يفعل ذلك أن يستوعب إيه؟ الحديث كله كما ذكرنا قبل ذلك. وأن من ادعى ذلك فقد أخطأ, من ادعى ذلك فقد أخطأ, بل إن البخاري نفسه ومسلم عليه رحمة الله إنهما لا يصححان أحاديث بخارج الصحيحين, يعني البخاري نفسه كان يسأل عن أحاديث, وكذلك الإمام مسلم يسأل عن أحاديث ليست على شرطه وليست في كتابه فيصححها, كما ورد أنه سئل عن حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه مرفوعا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا قرأ الإمام فأنصته, فقال مسلم هو عندي حديث صحيح, فقال له لما لم تخرجه في كتابك أو لما لم تضعه في كتابك, فقال ليس كل شيء عندي صحيح أودعته هنا, إنما أودعته هنا ما أجمع عليه, إنما أودعته هنا إيه ما أجمع عليه. إذا هنا يبين لك دقة شرط الإمام مسلم ما أجمع عليه, يبقى الإمام مسلم لا يروي عن راوي إلا ما أجمع على صحته, إلا ما أجمع على صحته. طبعا عبارة إلا ما أجمع عليه هذه العبارة تحتاج إلى يعني شيء من البيان والإيضاح, ولكن ليس المجال مجالها, لعلنا إن شاء الله ونحن نتكلم في شرح كتاب مثبت الفكر نتكلم في بعض هذه المسائل العلمية التي تفتح ذهن طالب العلم وتنشط ذهن طالب العلم يعرف مصطلحات العلماء. لكن المقصود أنه رحمه الله كان يصحح الأحاديث خارج الصحيح, والسبب الذي لا يجعله لا يبيعها صحيح إما لكون هذه الأحاديث التي تكلم فيها, يعني إما لكونها قد تكلم فيها فلا يريد أن يكون هناك مغمز لأحد على كتاب, يعني ممكن بعض الأحاديث يتكلم في بعض الواقع هي من جنس الأحاديث الصحيحة لكن قد يتكلم في بعض الواقع مثلا أو يتكلم في بعض أسانيدها مثلا, فالإمام مسلم رحمه الله ابتعد ونأى بنفسه عن هذه الايه عن هذه المنزلة. فأيضا بعض الأحاديث طبعا ممكن يرد اعتراض من بعض الإخوة لا سيما من له باع في الطلب وفي القراءة, يقول أن هناك أو أنت ذكرت قبل قليل أن هناك بعض الأحاديث حدث عليها نوع من الاعتراض من بعض أهل العلم, ما هو الدافع لاعتراض بعض أهل العلم على بعض الأحاديث عند الإمام مسلم, أو ما الدافع الذي جعل بعض العلماء كالدارقطني وغيره يتكلم في بعض الأحاديث الموجودة عند الإمام مسلم؟ فنقول إن مثل هذه الأحاديث افهم هذا الكلام واحفظه، لأن هذا فيه رد عن الصحيحين، إن كثيرا ما يحتاج طالب العلم لأن يدافع عن الصحيحين بالذات. يعني أنت تحتاج في سيرك إلى الله تبارك وتعالى وفي طلبك للعلم أن تدافع عن الصحيحين، لأن كثيرا ما تجد هذه الشبه، إيراد بعض الناس أحاديث أو بعض الكلام لأهل العلم في تضعيف بعض أحاديث صحيح البخاري وصحيح مسلم، فبذلك يفتح الباب على الإسرائيل لتدمير الصحيحين. هذا الباب إذا فتح يدمر الصحيحين، باب الكلام على إن البخاري فيه ضعيف ومسلم فيه ضعيف، هذا الباب إذا ولده المبتدعة دمر منه الدين، بل شككوا الأمة في أعظم كتابين بعد كتاب الله عز وجل وهما البخاري ومسلم. فنقول مثل هذه الأحاديث لعل مسلم ترجح له أنها معلولة وأن عللها غير مؤثرة، وأن تلك العلل الموجودة في الأحاديث التي اجتنبها قد تكون مؤثرة، وإن كان يترجح له أيضا أنها أحاديث صحيح. ليه؟ لأنه قد يكون إعلالها قوي، أو قد يكون الإعلال غير ظاهر، علة خفية لا ينشر أو لا يعرفها كثير من الناس، أو علة لا تؤثر بشكل يعني بشكل مباشر في رواية الحديث، لا تؤثر بشكل مباشر في رواية الحديث. وأنت عندما سنتكلم إن شاء الله عن الفرق بين حدثنا وبين أخبرنا، تجد أن الإمام مسلم يفرق بين قوله حدثنا أخبرنا، على الرغم أن كثيرا ممن عاصروا الإمام مسلم رحمه الله وممن عاشوا معه كانوا لا يفرقون بين حدثنا وأخبرنا. فقد يكون هذا النوع من العلل، هذا النوع عند الإمام مسلم من العلل، وهو المقصود به دقة التحري في نقل الرواية أو في نقل الحديث عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ثم إن الإمام مسلم رحمه الله أشار إلى أنه انتقى هذه 12,000 من 300,000 حديث، يعني واحد انتقى 12,000 حديث من 300,000 حديث. إذا هذا نفس منهج الإمام مسلم، نفس منهج الإمام البخاري، فالبخاري رحمه الله انتقى أحاديثه من بين 600,000 حديث. الإمام البخاري جمع الصحيح عنده من ما بين كام؟ 600,000 حديث. فمسلم جمع حديثه من بين 300,000 حديث. طيب، فالمقصود ان طبعا البخاري ان مسلم رحمه الله قال ما ورقت في كتابي هذا شيء الا بحجة، وما اسقطت منه شيء الا بحجة. يعني مسلم ذكر ذلك انه ما وضع في كتابه شيء الا ايه؟ بحجة. المقصود بالحجة الدليل والبرهان. وما اسقطت منه شيء الا بحجة وبرهان. كان المثال الذي ذكرناه حديث ابي هريرة رضي الله عنه وارضاه، النبي صلى الله عليه وسلم قال عن الإمام إذا قرأ فأنصته، فلما قيل له قال هذا عندي حديث صحيح، فلما قيل له لما لم تكتبه أو لما لم تضعه في كتابك، قال يعني ليس كل شيء صحيح أضعه هنا، إنما أجمع ما اتفقوا عليه. فلعله رأى أن مثلا هناك من تكلم فيه بمغمز ولو بمغمز خفيف من الرواة، فامتنع رحمه الله أن يفتح هذا الباب حتى لا يتطرق متطرق أو لا يتكلم متكلم في أن صحيح الإمام مسلم به كلام أو عليه بعض المآخذ. طيب، ما هي مميزات صحيح الإمام مسلم؟ مميزات صحيح الإمام مسلم، نجد أن كثير من أهل العلم أعجب بتصنيف الإمام مسلم لهذا الكتاب المبارك غاية الإعجاب، وذلك بسبب حسن ترتيبه وتلخيصه لطرق الحديث بغير زيادة ولا نقصان، وكذلك احترازه أيضا من التحويل في الأسانيد عند اتفاقها من غير زيادة ولا نقصان، وكذلك تنبيهه على ألفاظ الرواة من اختلاف سواء كان في المتن أو كان في السند ولو في حرف واحد فنجد مثلا اعتنى عناية تامة بالتنبيه على الروايات الصريحة أو المصرحة بالسماع، اعتنى بمثل هذا النوع من الروايات، الروايات المصرح فيها بالسماع، وينتقيها انتقاء كأنما يلتقط الدر من قعر البحر، يأخذها بعناية شديدة وبحرص شديد، وذلك تنافيا منه لأن يكون هناك كلام في الإسناد بالعنعنة، حتى لو قال هناك كلام في الإسناد بالعنعنة، سواء كان ذلك الراوي الذي ورد التصريح منه بالسماع مدلسا أو غير مدلس، فإن كان موصوفا بالتدليس فلا شك أن الإمام مسلم رحمه الله كان يحرص أكثر، وإن كان يعني ليس مرميا بالتدليس أو ليس معروفا بالتدليس فإن مسلم كان قد احتاط وأخذ الحيطة والحذر حتى لا يقع في أي حرج من أول يوم. وليس أدل على ذلك من أن الإمام مسلم رحمه الله في أول حديث أورده في صحيحه حديث عمر بن الخطاب هو حديث مجيء جبريل عليه السلام، فإنه في هذا الحديث يعني من يقرأه يجب أنه قال حدثنا قال فلان، هو يقول قال فلان حدثنا، وانتقى هذه الرواية وجاء بالحديث من أكثر من إسناد، ثم انتقى ذلك الإسناد الذي صرح فيه بالسماع، يعني مع أول قال إيه حدثنا سمع يعني كلام مباشر على طول. وأيضا من مميزات صحيح الإمام مسلم حسن ترتيب، حسن ترتيب الإمام مسلم رحمه الله تبارك وتعالى. فبالنسبة لحسن ترتيب الإمام مسلم لكتابه كان ذلك وجه من الوجوه التي فضل بها بعض الأئمة من المغاربة وغيرهم، فضلوا بها صحيح الإمام مسلم على صحيح إيه؟ الإمام البخاري. ليه؟ لأنهم قالوا إن مسلما ليس فيه إلا سرد للأحاديث فقط، بخلاف البخاري تجد أن في البخاري أثار عن الصحابة وأثار عن التابعين، وتجد في البخاري معلقات، وتجد في البخاري مقطوعات كما سنرين إن شاء الله ما حكم المعلقات والمقطوعات الموجودة في صحيح البخاري. فكأن هؤلاء الأئمة الذين فضلوا صحيح مسلم من باب حسن الترتيب كأنهم يشيرون إلى ما يعني صنعوا البخاري في صحيحه من مسجه حديث النبي صلى الله عليه وسلم بأقوال التابعين وأقوال تابع التابعين، كل ذلك حتى لا يلجأ مسلم لإيه؟ للدفاع، يعني عشان مسلم يقول لك إيه عشان أنا ما عدش إيه أقعد أدافع، لا أصر مسلم رحمه الله أن يأتي بالحديث على وجه، أن يأتي بالحديث على وجه. طيب بعض أهل العلم يعني كان أو بعض يعني من اشتغل بهذا العلم يسأل لماذا لم يبوب الإمام مسلم رحمه الله كتابه، والتبويب الموجود بين أيدينا أنتم تلاحظون في نص صحيح مسلم نقول قال الإمام النووي، صح؟ نقول على التبويب قال الإمام النووي، فإن التبويب الموجود الآن والذي اشتهر بين طلبة العلم في الكتب إنما هو تبويب مين؟ تبويب الإمام النووي. أما تبويب الإمام مسلم نفسه ليس له إيه؟ تبويب. الإمام مسلم رحمه الله لم يبوب الكتاب، وقيل أنه لم يبوبه لأسباب يعني قد يطول النظر في ذكرها، ولكنه على الرغم أنه لم يبوب الكتاب إلا أنه رتب الكتاب ترتيبا عجيبا، فابتدأ بكتاب الإمام ثم الطهارة ثم الصلاة ثم بقية الكتاب كما يعني هو متبع عند أهل العلم. فلو نظرنا إلى التبويب الموجود بين أيدينا الآن وهو تبويب الإمام النووي، لا شك أن هذا التبويب تبويب الإمام النووي فيه شيء من الطول، فيه شيء من الطول. تجد أن الإمام النووي يطيل في ذكر العمارة التي تبوب على الإيه؟ العمارة الدالة على إيه؟ على الباب. ليه؟ لأنه ليس هو المصنف، لأنه ليس هو الإيه؟ المصنف. فنلحظ أن هناك من الأئمة مثل الإمام الدارقطني، مثل الإمام القرطبي رحمه الله، قد بوب صحيح الإمام مسلم وقد كتب له أبواب. فلو قارنت تبويب الإمام مسلم تبويب الإمام القرطبي بتبويب الإمام النووي وجد، فكان يضع للكتاب عنوان مسائل من فقه الأئمة، ويسمى الأئمة الكبار مثل البخاري ومسلم، لأنهم انفردوا في هذا الباب. كان معي بعض الإخوة من اليمن يحدثني أنه يعني كان يحتاج إلى بعض المساعدة في رسالة ماجستير، كان يحضر رسالة ماجستير أظن أو دكتوراه، فكان يعني موضوع رسالة الماجستير أو كلام حوالي 5 سنوات، كان موضوع رسالة عمر عجيب، تتخيل أن أحد يعني يقوم بعمل ماجستير أو دكتوراه في هذه المسألة. كان عنوان الماجستير فقه السؤال في الصحيحين، فقه السؤال في الصحيحين، في صحيح البخاري وصحيح مسلم، فقه السؤال في الصحيحين. طبعا فقه السؤال في الصحيحين، طبعا هذا الباب ده عظيم، ده عظيم. طبعا انت لما تقول فقه السؤال، بس كلمة السؤال دي مسألة يعني
مسألة بسيطة جدا يعني، هي فقه السؤال بها في فقه الدين. فقلت سبحان الله لما وقفت معه على أرقام الأحاديث، لما أعطاني بيان ببعض الأرقام التي فيها فقه السؤال أو الدل على فقه السؤال في الصحيحين، أعطاني ورق.
وهذا الكلام ورد في كلام الإمام، في كلام الإمام أبي علي نيسابوري، وهو من المشارقة، من أنه كان يفضل صحيح الإمام مسلم على صحيح الإمام البخاري. طيب، هل هذا التفضيل يقتضي التفضيل في الأصحية أو التفضيل في أمور أخرى؟ خدت بالك؟ خارج عن حيز الصحة. فبعضهم فهم أن التفضيل يشمل الأصحية، وهذا كلام يعني تهافت ولا شك، لأننا متفقون على أن البخاري ومسلم كلاهما إيه؟ في الصحة. إذن التفضيل أو سر التفضيل في مسألة غير الإيه؟ غير التصحيح. سر التفضيل في مسألة غير الإيه؟ نعم. إيه؟ أيوة نعم. أيوة أحسنت. إذن الخلاف في الصنعة الحديثية. في الإيه؟ في الصنعة الحديثية. نجمل ذلك أن مسلم رحمه الله ليس في كتابه سوى الحديث الصرد، يعني من أسباب التفضيل أن الإمام مسلم ليس في كتابه إلا الحديث الإيه؟ الصرد. أيضا كما أن من جوانب التفضيل جمع مسلم رحمه الله لطرق الحديث في مكان واحد، وليس كالبخاري رحمه الله، فإن البخاري رحمه الله كان يفرق طرق الحديث في الكتاب. تلاقي مثلا حديث إنما الأعمال بالنيات يروي في 7 مواضع. طبعا حديث إنما الأعمال بالنيات حديث لم يرد إلا من طريق إيه؟ من طريق واحد. ماشي، تعال مثلا أي حديث آخر من الأحاديث التي ذكر البخاري والتي هو بأسانيد متعدد، تجد أن الإمام البخاري يذكر في باب حديث بإسناد وفي نكتة إسنادية، ثم يذكر حديث في باب آخر في نكتة إسنادية أخرى، أو في نكتة في المتن أخرى غير النكتة الإسنادية. فتجد مثلا يذكر الحديث في أكثر من موضع، حتى أن من تتبع صحيح البخاري يجد أن البخاري أحيانا يكرر الحديث في 20 موضع. أحيانا الإمام البخاري يكرر الحديث في 20 موضع أو أكثر من 20 موضع. كل ذلك رجاء، طبعا فعل هذا الإمام، فعل الإمام البخاري، كل ذلك رجاء الوقوف على الإيه؟ الوقوف على الفائدة وعلى الفقه المنوط بهذا الحديث. أما مسلم فكان لا يصنع ذلك الغالب. ليه؟ لأن مسلم كان يسرد الإيه؟ الأحاديث سرد. الإمام مسلم كان يسرد الأحاديث إيه؟ سرد. كذلك نلحظ ان نعم ليس في كتابي سوى ما اتفقوا عليه. اي ايضا ان الامام مسلم رحمه الله لم يكن يكرر الاحاديث الا في ابواب قليله، يعني الامام البخاري كان يكرر ايه؟ الاحاديث. اما مسلم لم يكن يكرر الاحاديث بطولها الا في ايه؟ اماكن قليله. فانه كرر مثلا بعض الاحاديث مثل حديث ابن عباس رضي الله عنه وارضاه في حديث وفد عبد القيس لما جاء صلى الله عليه وسلم في كتاب الأشربة. فالإمام مسلم رحمه الله كرره، ولكن كان المقصود منه ذكر فائدة أعم، ذكر فائدة أعم. إذا نقول الحكم في صحيح مسلم الغالب، الحكم في صحيح مسلم الغالب أن مسلم رحمه الله جمع جميع طرق الحديث ويجمعه في المكان الأليق بها. فإذا وجد أن معظم مادة ذلك الحديث يمكن أن تكون في كتاب الطهارة جعلها في كتاب الإيه؟ الطهارة. حتى وإن كان هناك بعض المواضع التي يمكن أن يوضع فيها، غير أنه إذا رأى أن إجمال الأحاديث، يعني هذا الحديث إجمالا يدل على باب الطهارة، فيضع في باب الإيه؟ الطهارة. بخلاف الإمام البخاري، البخاري ممكن يأخذ من الحديث في الطهارة وفي الجهاد وفي الرقاب وفي الحج وفي الغزو، يأخذ منه إيه؟ الأجزاء، يعني فقه، فقه في كل مكان. كذلك ان الامام مسلم من اسباب تفضيل الغالب على صحيح الامام مسلم انه كان يعنى بالطرق. الامام مسلم كان يعنى بالطرق في ترتيبها، فنجد انه يقدم الطريق في الاصحيه. يعني مثلا جاء الحديث من 3 طرق او من 4 طرق، يقدم الروايه الاصح عنده ثم التي تليها ثم التي تليها. يعني كان عنده ايه؟ يحط ده في الاول، عند الثاني وعند الثالث وعند الرابع. خدت بالك؟ ويقدم الطريق المنسوخة ثم يأتي بعد ذلك الطريق للطريق الناسخ. أيضا من سر صنعة الإمام مسلم أنه كان يقدم الطريق المنسوخ فيأتي للناسخ وهلم جر. ومن حسن ترتيبه وطريقته في السياق جعلت كثير من العلماء يفضلون صحيح الإمام مسلم على صحيح البخاري، كما أن من جوانب التفضيل في صحيح مسلم أنه رحمه الله يعني بالمتون أو يعنى بالمتون عناية شديد، كان يعتني بالمتون عناية شديد، فنجد أنه كان يتحرى الألفاظ والفروق اللغوية بل والحروف في الفروق في الحروف، حتى أنه كان فيقول قال فلان كذا ماشي وقال فلان كذا، قال فلان كذا وقال فلان كذا، الفرق بينهم إيه؟ واو حرف العطف، كان يأتي بهذا ويأتي بتلك، فكان يحافظ على الفروق. وحتى إن الأسانيد تجد أحيانا أنه يقول قال فلان حدثنا وقال فلان أخبرنا، وذلك لأن كما ذكرت لكم في موضوع درس الإمام مسلم كان يفرق بين حدثنا وأخبرنا، حدثنا وأخبرنا. أما البخاري رحمه الله فكان لا يرى هذا الفرق بين حدثنا وبين أخبرنا. طيب، بما أننا شيء بشيء يذكر، المحدثون يفرقون في طريقة التلقي، المحدثون يفرقون في طريقة التلقي اللي هي تلقي الطلب عن الشيخ فيما بين ما يتلفظ به الشيخ على تلاميذه وبين ما يقرأه التلاميذ على شيخهم ثم هو يصحح لهم ما يسمع منه. فإذا كان الشيخ سواء يحدث من حفظه أو من كتابه أو يقرأ على تلامذته وهم ينسخون خلفه فهذا يقال له سماع، هذا يقال له إيه؟ سماع. وهو الذي يعبرون عنه بحدثنا أو حدثني، يقولون حدثنا إذا كان التحديث لجمع ويقول حدثني إذا كان حديث لمفرد. فإذا كان الطالب تلقى ذلك الحديث في مجلس من مجالس فإنه يأتي بصيغة إيه؟ الجمع، وإذا كان في مجلس مفرد يأتي بصيغة إيه؟ الإفراد. طيب، مثلا إذا كان الحديث يقرأ على الشيخ، يقرأ على الشيخ، وأشهر من كان يفعل هذه الطريقة الإمام مالك، الإمام مالك كان يدفع بالمطر إلى التلاميذ يقرؤون عليه إيه؟ ما كتب ثم هو يصح ما هم يقرؤون، فإن أخطأ التلميذ رد عليه وصوب له ذلك، فهذا يسمونه العرض والقراء على الشيخ. وهذا يعبرون عنه بتعبير دقيق وهو قولهم أخبرني، وهو قولهم إيه؟ أخبرني، ولا يقول حدثني. كان
ويورد الحديث ذلك بالطريقة التي يعني قررها لنفسه، ثم على ذلك يأتي بالتهاب بالمتابعات ويأتي على ذلك بالشاهد. فإن كان في المتابعة أو في الشاهد زيادة في لفظ جاء به رحمه الله ونص عليه وبينه لتلاميذه أو بينه في كتاب، بينه في كتاب. طيب، صحيح الإمام البخاري نجد فيما يسمى بالأسانيد الثلاثية. احنا تكلمنا عن مسألة الحديث العادي، فاكرين؟ حديث العادي، نقول عليها ممكن تشوف معانا، تكلمنا عن الحديث العادي.
بينك وبين الإسلام ثلاثة رجال، فكان علو الإسناد هذا شرف، فكان كثير من أهل العلم يعني له من الأسانيد، وأشهر من وقع له من الأسانيد الثلاثية الإمام أحمد رحمه الله، فإنه وقع له في مسنده نحو 300 حديث كلها بأسانيد ثلاثيه، يعني بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم كم؟ ثلاث. وهذه الثلاثيات افردها الامام السفريني في كتاب له وشرحها وسماه شرح ثلاثيات المسند. طيب، وايضا وقع لبعض المعاصرين للامام مسلم زي الامام ابن ماجه وهو متاخر قليلا عن الامام مسلم، وقع له ثلاثيات، ولكن اغلب هذه الثلاثيات ضعيفه. هذه الثلاثيات ايه؟ ضعيفة. بل ان تلميذ الامام مسلم والامام الترمذي حدث بحديث في كتابه وهو ثلاثي الاسناد، بحديث وهو ثلاثي الاسناد. طيب، اذا كان بنقول اقران مسلم روى احاديث فيها ثلاثيات، وتلاميذ مسلم روى احاديث فيها ثلاثيات، ومشايخ مسلم روى احاديث فيها ثلاثيات، هل يعقل ان الامام مسلم ليس عنده ثلاثيات؟ الطبيعي يكون ايه؟ يكون عنده ثلاثيات. طيب، لماذا لم يخرج مسلم هذه الحديث الثلاثية وإنما يعني أملى ما وجده كل ذلك أو يعني أعلى إسناد عند مسلم إسناد الرباع؟ فنقول إنما كان السبب لانتقائه، إنما كان السبب لعدم حرصه على الحديث الثلاثية انتقاؤه للأحاديث وانتقاؤه للطرق، فإنه لو أراد أن يخرج هذه الطرق الصحيحة أو أن يخرج هذه الطرق الصحيحة سيكون الإسناد عنده ضعيف، لأنه لا تكتمل الشروط في إيه؟ في هذه الحديث الإيه؟ الثلاثين. يعني لا يكتمل الحديث التي اشترط، لا تكتمل الشروط التي اشترط على نفسه في هذه الحديث الإيه؟ الثلاثين. ماشي؟ طيب نأخذ مسألة أخرى، مسألة المعلقات في صحيح الإمام مسلم. بالنسبة للإمام البخاري ذكرنا أن في كتابه إيه؟ بعض المعلقات، وذكرنا أن هذه المعلقات كلها موصولة وأوصلها الحافظ ابن حجر رحمه الله تبارك وتعالى في كتاب تغليق التعليق. فهناك أيضا معلقات في صحيح الإمام مسلم. هذه الحديث المعلقة التي في صحيح مسلم وجدت على اختلاف العلماء في عددها، لكنها على يعني أكثر أو على أحسن أحوال لا تشكل نسبة إذا ما قورنت بالمعلقات في صحيح البخاري. يعني نسبة المعلقات في صحيح مسلم أقل من المعلقات موجودة فين؟ في صحيح البخاري. فقد بلغ عدد الحديث المعلقة في صحيح البخاري 159 حديث. أما في صحيح الإمام مسلم فإن عددها 14 حديث. طبعا فالفرق بين هذين فرق ظاهر، ان يكون البخاري عنده 156 حديث ومسلم يكون عنده كام؟ 14 حديث. ثم ان هذه المعلقات في صحيح الامام مسلم وكما قيل يعني على اعلى حص 14 حديثا، ليس الامر فيها كما ذكر، بل انما نجد ان هذه 14 حديث ترجع الى 12 حديث. 12 حديث ليه؟ لان فيها اثنين ايه؟ فيها اثنين مكرر، فيها اثنين مكرر، او فيها واحد مكرر، فيها حديث مكرر والاخر ليس في الحقيقة بمعلق، وهو ما جاء في كتاب الصلاة ان مسلم قال حدثني او حدثنا صاحب لنا عن اسماعيل بن زكريا عن الاعمش عن مسعى وعن مغول كلهم عن الحكم يعني ابن عتيبة ابن عيينة عن ابن ابي ليلى عن كعب بن عجرة أنهم قالوا للرسول صلى الله عليه وسلم قد عرفنا كيف نسلم عليك فكيف نصلي عليك؟ قال صلى الله عليه وسلم قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد صلى الله عليه وسلم. نجد أن هذا الحديث بهذه الصورة ليس بمعلق، وإنما فيه راو مبهم. إنما فيه راو إيه؟ مبهم، لأن الإمام مسلم إيه؟ قال حدثني صاحب لنا، فأبهم إيه؟ ذكر الإيه؟ الصاحب، لأنه ليس من باب الإيه؟ المعلقات، ليس من المعلقات. فتبين أن هذا الحديث ليس بمعلق كما تكلم، إنما هو إسناده متصل. وتبين شيخ مسلم في هذه الرواية هو الإمام الجلودي، هو الإمام الجلودي. أما الحديث 12 التي قيل أنها معلقة، ففي الحقيقة أنها يعني قيل أنها معلقة، ولو نظرنا إليها لوجدنا حديث وصل الإمام مسلم نفسه في مواضع أخرى من صحيحه، وقد وصل عدد الحديث 5 أحاديث. إذا 5 من 12 بقى كم؟ 7. وعندك واحد قلنا اللي فيه واحد مبهم، يبقى كده بقى كم؟ 6 أحاديث. يبقى بقي لنا كم؟ 6 أحاديث اللي تكلم فيها العلماء على أنها إيه؟ معلقة. ونعم ليه؟ إحنا قلنا 14، قلنا أصلهم يرجعوا ل 12. خلاص يبقى إحنا دلوقتي عندنا كم؟ بقى عندنا كم؟ انت ترجع لرقم الجديد، الرقم الجديد كام؟ 12. ال 12 فيهم واحد مكرر، نعم تمام، يبقى باقي 7. نعم. عموما هو الشيخ علي حمود عبد الحميد رحمه الله تبارك وتعالى يعني اعتنى يعني وصل أحاديث المعلقة في صحيح الإمام مسلم، يعني اعتنى بها وألف فيها كتابا سماه أيضا تغليق التعليق، ويعني أغلق فيه الباب على كل من يتكلم في معلقات الإمام مسلم رحمه الله تبارك وتعالى. أيضا الإمام البخاري الإمام مسلم فيه أحاديث تكلم بعض أهل العلم أن فيه النوع من الحديث هو الحديث الموقوف وأيضا الحديث المقطوع. طيب بالنسبة للموقوف والمقطوع طبعا المقصود بالموقوف ما كان من كلام مين؟ الصحابة. والمقطوع ما كان من كلام مين؟ التابعي. ماشي؟ فمن بعده الكلام الصحابي يسمى ايه؟ موقوف. وكلام التابعي يسمى مقطوع. فإذا مثلا قلنا مالك عن نافع فقال نافع، ده يسمى ايه؟ يسمى لان نافع ايه؟ تابعي، يعتبر تابعي. طب مثلا قلنا قال مالك عن نافع قال ابن عمر، يبقى ده اسمه ايه؟ موقوف على مين؟ على الصحابة. طيب مالك قال مالك، ده يسمى ايه؟ مقطوع. ليه؟ لان يعني في قبل منه نافع وفي قبل منه ايه؟ ابن عمر. طيب بالنسبة للموقوف والمقطوع، البخاري رحمه الله يورد كثيرا من هذه الموقوفات ويورد كثيرا من هذه المقطوعات في كتابه، بالأخص في التبويب، ويستعين بها في تبويبه وفي الاستشهاد بها، لأن ذلك كان يدل على فقه الإمام رحمه الله في صحيح. أما عند مسلم فهذه الموقوفات والمقطوعات قليلة جدا لا تقارن بما عند البخاري، وإنما وجدت عند مسلم فإنما توجد لغرض ومناسبة، وربما ظهرت لبعضنا وربما لم تظهر لبعض الآخر. أما بالنسبة للموقوف فإن مسلم رحمه الله يستعين به في فهم الحديث، يعني مسلم إذا ذكر شيء من أحاديث الإيه؟ الموقوف، فإنه كان إيه؟ يذكرها لفهم الحديث. وأول حديث عند مسلم هو حديث ابن عمر في مجيء جبريل عليه السلام في سورة النبي صلى الله عليه وسلم في سورة العربي، وسؤاله يعني الساعة، فالسبب الذي دعا ابن عمر إلى إرادة ذلك الحديث أن يحيى بن يعمر وصاحبا له جاء إلى ابن عمر وذكر له ما يقول القدرية وما أظهر من بدعتهم، فقال ابن عمر إذا لقيت أولئك فأخبرهم أني بريء منهم وهم براء مني. فهذا يقال له إيه؟ موقوف، لأن من اللي قال هنا؟ ابن عمر، ابن عمر الذي قال هذا الكلام. ثم ذكر بعد ذلك حديث جبريل الطويل. طيب طبعا الكلام في الحديث المقطوع والحديث الموقوف ده أزيد؟ طيب
Thank you.
فالمقصود بالكلام عن ما في مسلم رحمه الله تبارك وتعالى من الموقوف أو من المقطوع، فإن الإمام رحمه الله تبارك وتعالى كان يورد ذلك أحيانا على سبيل شحذ الهمم وحث الطلب وسدا لباب السلامة والملل، كما فعل رحمه الله تبارك وتعالى أنه بعد أن ذكر حديث النبي صلى الله عليه وسلم أورد كلاما ليحيى ابن أبي كثير، وهو قوله لا يستطاع العلم براحة الجسد أو لا يستطاع العلم براحة الجسم. طبعا لما أورد هذا الكلام عن يحيى ابن أبي كثير تأمل العلماء لماذا قال الإمام مسلم يعني هذا الكلام مثلا في كتاب وفي كتاب الصلاة، يعني لماذا ذكر هذا الكلام، ما علاقة هذا بكتاب الصلاة؟ مع التفتيش وجد أن الإمام يعني جمع هذا الكتاب هذا الحديث من سبع طرق مختلفة، وبذل في هذه الطرق جهدا جهيدا حتى يقف على يعني ترتيب هذه الطرق، فأخذ ذلك منه وقتا وجهدا، فلعله تذكر كلام يحيى بن أبي كثير لا يستطاع العلم إلا براحة لا يستطاع العلم براحة الجسد، فكتب هذا الكلام. أيضا هناك بعض أهل العلم يقول مثلا إن رواية أبي الزبير عن جابر وأبي الزبير مدلس، ومسلم رحمه الله روى عن أبي الزبير عن جابر، فلماذا روى مسلم عن أبي الزبير عن جابر وقد اشتهر عن أهل العلم بأن فيه تدليس؟ يعني خلاصة ما فصلوا فيه قالوا إن رواية أبي الزبير مقبولة إذا صرح بالسماع، وإن لم يصرح بالسماع فإنها مردودة، إلا إذا كانت من رواية الليث بن سعد فإن حديث الليث بن سعد عن أبي الزبير مسموع، وما عدا ذلك فنرد تلك الأحاديث ما لم يصرح بذلك أبو الزبير. فهل هذا الكلام ينطبق على انفصال مسلم؟ يعني أظن أن ذلك يعني بعض أهل العلم قال لا، ما ينطبق على انفصال مسلم ولا يتعرض له، وما كان في قلب مسلم فهو الذي يمكن أن ينقص بهذا أو ينقض بهذا النقض. طبعا المسألة فيها كلام طويل، ولكن الإمام الدارقطني رحمه الله تبارك وتعالى يعني بعد مسألة رواية الزبير عن جابر بن مسلم، الإمام الدارقطني تعقب الإمام مسلم في كتابه بمثل هذه أو بسبب هذه المسألة وغيرها، وهناك أئمة أيضا غير الإمام الدارقطني تكلموا في صحيح الإمام مسلم، كان الإمام ابن عمار الشهيد وأبو مسعود الدمشقي وأبو علي الجبائي، وهؤلاء نقلوا بعض الأحاديث الموجودة في صحيح مسلم وأعلوها ببعض العلل، يعني منها كأن يكون الراجح في الحديث أنه مرسل فيريده مسلم أنه موصول، أو يكون الراجح في الحديث أنه موقوف ويريد مسلم على أنه مرفوع، أو أن يكون فيه زيادة راوي أو سقط راوي أو نحو ذلك من العلل التي يعلون بها الأحاديث. فأما هذه العلل مثلا لتدليس راوي، هذه العلل ظاهرة لا يتعرضون لها لعلمهم ويقينهم أن مسلم إنما اختار ما أجمع الناس على صحته، ما أجمع الناس على صحته، يبقى هم دخلوا المسلم في باب النقد من أبواب إيه؟ العلل الخفية. دخل المسلم في باب النقد من باب العلل الخفي. طبعا بعض اهل العلم من المعاصرين يعني نحى هذا المنحى وتكلم في بعض ما في صحيح مسلم، ولكن تفضلهم بحمد الله تبارك وتعالى امام الزمان وشامة الشام وعلامة الامة رحمه الله تبارك وتعالى العلامة الثاني، ونافع عن الصحيحين دفاعا مريرا، نسأل الله تبارك وتعالى ان يغمره برحمته، وذلك كله من غيرته على سنة نبيه صلى الله عليه وسلم، ودافع عن الأئمة بعبارات قوية جذلة لا يستطيع أن يقف أمامها واحدا من هؤلاء، سواء ممن وافقوه وهم من أهل السنة والجماعة وافقوه في منهجه وخالفوه في رأيه في النقد الصحيح أو الصحيحين، فإنه كان يصدهم ويردهم جميعا، أو من خالفوه من المبتدعة الذين خالفوه في المنهج فإنه كان رحمه الله تبارك وتعالى حربا عليهم، بل كان نارا تحرق، فكانوا لا يثبتون أمامه ولا تقوم لهم قائمة أمام الشيخ الألباني من قوة وشدة الشيخ الألباني رحمه الله تبارك وتعالى في الدفاع عن الصحيحين. فيعني نتمم الكلام على صحيح الإمام مسلم بأن هذا الكتاب من أعظم الكتب التي يعني شهدها أهل الإسلام، وقد اعتنى العلماء بهذا الكتاب ويعني شرح بأكثر من شرح. من أهم الشروح التي شرحت بهذا الكتاب المفهم في شرح مسلم لعبد الغافر بن إسماعيل الفارسي، وكان ذلك في سنة 529 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، وأيضا كتابه الكتاب المعلم في شرح مسلم لأبي عبد الله محمد بن علي بن عمر المازري وهو من المالكية، وكان ذلك في سنة 536 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، وأيضا كتابه كتاب إكمال المعلم بفوائد شرح مسلم للقاضي أبي الفضل عياض ابن موسى اليحصري، وكان ذلك في سنة 544 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، وأيضا شرح مسلم لابن عمرو ابن عثمان بن الصلاح، والمنهاج في شرح صحيح مسلم للحجاج للإمام النووي، وإكمال الإكمال لأبي الروح عيسى ابن مسعود الزواوي المالكي، وغير ذلك من الشروح. وقد بلغت شروح الإمام مسلم رحمه الله نحو 50 شرحا ومختصرا، يعني اعتنى الأئمة بكتاب الإمام مسلم فبلغت الشروح والاختصارات نحو من 50 شرح ومختصر لصحيح الإمام مسلم، كل ذلك لما في صحيح الإمام مسلم من النفع الذي تلقته الأمة جيلا بعد جيل وحفاظا على سنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أسأل الله تبارك وتعالى أن أكون قد وفقت في هذه الليلة إلى أن أبين منهج الإمام مسلم رحمه الله، ونستتبع إن شاء الله في دروس الخميس بقية مناهج أهل السنة والجماعة أو بعض المحدثين كما ذكرنا، أو على الأقل نقتصر على الأئمة الستة الذين ذكرناهم في مطلع هذه الدروس. هذا الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. ويعني قد قربنا على الانتهاء، ولكن يعني بصبر ساعة ترتاح العمر كله إن شاء الله تبارك وتعالى. هذا، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين، وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.